السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي بعض الروايات: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن مقاصد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتميم الأخلاق وبث الأخلاق الكريمة والأخلاق الحميدة في الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فالرسول بعث لتتميم مكارم الأخلاق. وأحسن من قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالخلق الكريم، خلق رسول الله وخلق المرسلين، ينبغي أن يسود. أسوتنا في أخلاقنا هم رسل الله الكرام. ليس لنا بأسوة ملك ولا رئيس ولا أمير ولا وزير إذا كانوا بعيدين عن طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما أسوتنا على الدوام هم رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. الحديث عن خلق كريم هو خلق الحياء، خلق الحياء، وما يتعلق بهذا الخلق من فقه. فأقول مستعينا بالله: دائما وأبدا مادتنا نستلها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، وبعد نستأنس بما وراء ذلك من آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان. فأولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء شعبة من شعب الإيمان، الذي يفقدها بلا شك قل إيمانه. وهذا القدر من قلة الإيمان على قدر الحياء المفقود، نعوذ بالله من قلة الحياء. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا فقدت الحياء فكل شيء هين بعد ذلك عليك، ارتكاب المآثم والفجور كله أصبح سهل إذا فقدت أنت الحياء. وابتداء، فإنكم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يستحيي، كما بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، والتي منها حديث ثلاثة نفر الذين أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد، فأحدهم وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والآخر جلس في آخر المسجد، والثالث انصرف ولم يجلس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه فاستحيا الله منه. فربنا سبحانه وتعالى حي كريم، سبحانه وتعالى حي كريم، حياء على الوجه اللائق به عز وجل. وحسن بعض العلماء حديث إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وإن كان هذا الحديث بعلة في ناحية الوقف، لكن أثبت الصحابي حتى لو كان موقوفا أن الله عز وجل حي سبحانه وتعالى. ووردت عدة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أما عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. لعلكم تتعجبون، العذراء البنت البكر كانت في الصدر الأول صدر رسول الله، لها خدر في البيت تكمن فيه. الآن البنات يجاهرات بالضحك في الشوارع، وكما لا يخفى عليكم ما يحدث في بلاد المسلمين الآن من فقدان أكثر البنات إلا من رحم الله مبدأ الحياء من أصله. صوتها مرتفع في الطريق وتلبس بنطلون يجسد عجيزتها، لا تستحي يعني، ومشي البنطلون ضيق عليها كأن، بل وتأتي بعضهن بسفنج حتى تكبر العزيزة وتمشي بها أمام الناس. فالحياء أكاد يكون فقد. على عهد الرسول البنت البكرة هذه كان لها خدر في البيت كي لا يراها أحد من الناس، كي لا يراها أحد من الناس. كان الرسول أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، وكذا أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان موسى عليه السلام رجلا حييا، وكان يستحي أن يغتسل عريانا أمام الناس، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فقال بعضهم: ما نرى موسى يمتنع من الاغتسال معنا إلا أنه آدر، أي عظيم الخصية، فلذلك يستحي أن يغتسل أمامنا. وطعنوا فيه بسبب ذلك، بسبب طعنوا فيه بسبب ماذا يا إخوة؟ طعنوا فيه بسبب مكرمة. تخيل أن أهل الإجرام أحيانا يطعنون في الشخص لكونه كريم، فأصبحت المنقبة عند أهل العمى البصيرة مثلبة، كما قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأصبح التطهر وعدم إتيان الرذيلة عند أهل الفجور أصبح جريمة عياذا بالله من ذلك. أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما السبب؟ هؤلاء ناس يتطهرون. طيب يتطهر طيب ولا غير طيب؟ لا، في عرف من أعمى الله بصائرهم التطهر ليس بطيب. الإسرائيليون قالوا عن موسى عليه الصلاة والسلام: إن موسى يمتنع من الاغتسال معنا لأن به أدرة، يعني عظيم الخصية. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه، فذهب يغتسل عليه الصلاة والسلام، واستتر بصخرة ووضع ثيابه عليها بعيدا عن أعينهم، فشاء الله أن يبرئه، فطارت الصخرة بثياب موسى صلى الله عليه وسلم. والله على كل شيء قدير. إن قلت كيف طارت الصخرة؟ الله قادر على ذلك. فطفق يجري وراء الحجر الذي عليه الثياب ويضربه بالعصا ويقول: ثوب، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى رآه الإسرائيليون على أجمل خلق وعلى أحسن خلق. وفي ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فهكذا الأنبياء عندهم هذا الخلق، متأصل فيهم خلق الحياء، خلق الحياء. إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام مع ما ألم به من المرض كان إذا أراد أن يتخلى يعني يقضي حاجته ذهب بعيدا بعيدا عن عين زوجته، عن عين امرأته، ذهب بعيدا عن عين زوجته، فذهب يغتسل بعيدا عن عين زوجته، وأوحى الله إليه هنالك أن اضرب بعصاك، عفوا اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ضرب الأرض برجله فتفجرت ينابيع، فاغتسل فذهب كل داء في جلده، وشرب فذهب كل داء في جوفه، هذا مغتسل بارد وشراب. شاهد أنه كان حتى يبتعد عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة يبتعد عن الناس ويتخلى بعيدا عن الناس. ورسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام جاءه آت فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس، الله أحق أن يستحيى منه من الناس. لذلك أخذ بعض الشافعية من هذا أمرا، أو حتى إذا كنت أنت تغتسل عريان في الشقة وحدك يكره لك أن تمشي تتجول عريان في الشقة مع أنه لا يراك أحد. قال هناك ملائكة كرام يرونك، والنبي قال الله حقا يستحي منه من الناس، وهناك شياطين أيضا تعبث بك وأنت ماشي متجرد، فماشي متجرد من ملابسك، شياطين تضحك عليك وتضحك منك، وملائكة كرام ينظرون إليك فاستحي. فلذلك يرى بعض الشافعية كراهة الاغتسال عاريا بعيدا، حتى بعيدا عن أنس، قال استتر أفضل. لكن حديث موسى وأيوب عليهما السلام يرجح الوجهة الأخرى، لكن قد علمتم استدلالات الشافعية في هذا الباب. أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما في أول أمر البعث وأول أمر إسلامهم كان أحدهم إذا أراد أن يغتسل أو يجامع أهله احترز احترازا شديدا في التستر التام حتى أثناء الجماع، إلى أن قال الله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني أنت متغطي بثيابك أيضا، يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فخفف عنهم شيئا ما إذا كنت وحدك أو إذا كنت مع الزوجة في هذه الأمور، المسائل التي فيها إباحة شرعية لا بأس بها، لكن كان من حرصهم على التستر أن أحدهم كان يجتهد في تغطية نفسه أثناء الجماع حتى لا يرى، إلى أن نزلت الآية الكريمة. أيها الإخوة بارك الله فيكم، إن هذا الخلق الكريم، وكما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا فقد هذا الخلق الكريم فقدت معه أخلاق كثيرة أخرى، وجاءت أخلاق سيئة تحل مكان هذا الخلق الكريم. فإذا فقدت خلق الحياء والغير على أهل بيتك تحولت إلى طريق الدياسة والعياذ بالله، الذي إذا سلكته تقر الفاحشة في أهلك بعد ذلك، تقر الفاحشة في أهلك بعد ذلك. إن الله قال في كتابه الكريم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يستر عورتكم وريشا تتزينون به ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فحث الله على لباسين، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، اللباس الذي نستتر به، يواري سوآتكم وريشا وهو الزينة الظاهرة فوق الثياب، ثم قال مرشدا إلى لباس آخر قال ولباس التقوى ذلك خير. فاكتسي بلباسين، اكتسي بلباس التقوى واكتسي باللباس الظاهري الذي يستر العورات، كما هو الشأن دائما. يحثنا ربنا ثم يحثنا نبينا على الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوبة لإزالة الوسخ الذي على القلب والتطهر الخارجي من اغتسال ووضوء ونحو ذلك. فكذلك في الاكتساء، اكتسي بثياب تستر عورتك، واكتسي أيضا بلباس التقوى ذلك خير لباس تلبسه لباس التقوى. ولقد قال ربنا مبينا أول عقوبة تسبب فيها الشيطان، أو أول عقوبة عقب بها آدم عليه السلام لما خدعه إبليس خدعه خدعة كبيرة. آدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة مستورا، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، كنت مستور في الجنة، لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فالكسوة والستر نعمة عظيمة من الله، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. يعني مستور، مكسون مستور. إبليس لم يعجبه هذا، إبليس يريد أن يتعرى الناس وأن تظهر السوءات للناس، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إبليس ماذا صنع؟ أغوى الوالدين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام، فتسبب في طردهما من الجنة، وأول عقوبة نزع اللباس عن آدم وعن زوجته. يا بني آدم، يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. اللباس نزع ليريهما سوآتهما، لتظهر السوآت، لتظهر السوآت من العقوبات التي عوقب بها آدم، نزع لباس الجنة عنهما. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إن النبي قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فالأخلاق الكريمة منها الستر ومنها العفاف، حتى النسوة في الصدر الأول كن مغطيات الوجوه مستترات، مغطيات الوجوه مستترات، لا كالفجرة من المسؤولين الفجرة الذين تربوا في دول الكفر ويأتون يأمرون بنزع الحجاب عن النساء. المرأة كما يقول حتى فيها الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، يعني غطت وجهها حياء من أن لا نراها. وفي البيت الشعر الآخر: واتقت بأعظم موصولين كف ومعصم، يعني غطت وجهها عن رؤية الناس لها، عن رؤية الناس لها. أما الفجر الذين ذهبوا وجاءوا إلى بلاد المسلمين تعينوا مسؤولين فيها، أصبح هؤلاء ينادون بنزع الحجاب لا عن الوجه فقط، بل من فجورهم أن يصل الأمر إلى أن البنت لا تغطي شعرها إلا بإذن أبيها. اتبعوا في ذلك سنن الهالكين، كسعد بن زغلول الهالك الذي كشف وجه امرأته ونزع حجابها في الميدان الذي أسماه ميدان التحرير، أثناء قدومه من ماذا؟ أثناء قدومه من بريطانيا، ينزع الحجاب عن زوجته المسمى الهالكة صفية بنت زغلول، أو المسمى الهالكة هدى شعراوي، أو غيرهن من الهالكات. وكنا افتخرنا أئمة الضلال هؤلاء بنزع الحجب أمام الناس. يا أهل الإسلام، الحياء مطلب، الحياء مطلب. ليس من الحياء أن تترك ابنتك تخرج للجامعة وقد أظهرت عجيزتها للخلف، أظهرت عجيزتها للخلف وجسدت العجيزة ومشت ترقص. أي حياء وأي دين يسمح لك أيها الأب بأن تسمح لابنتك بهذا، أن تخرج عجيزتها ظاهرة للناس وتمشي تتراخص؟ أي دين يسمح لك أن تلبس ابنتك ما يسموه بالبضي يجسد ثديها ويجسد بطنها؟ أي دين يسمح لك بذلك؟ أي دين يسمح لك أن تكشف ابنتك عن ساقيها أو تكشف عن ذراعيها؟ يا أهل الإسلام، انظروا إلى أعدائكم كيف يكيدون لكم المكايد، وخاصة الإعلانيون المفسدون وشركات الدعاية المفسدة التي تستأجر الغواني، تستأجر امرأة تكشف شعرها وتكشف كتفها وتكشف قطعة من فخذها. لماذا هذا كله؟ هل هذا نشر فضيلة أو هذا نشر للرذيلة؟ يجب على المسؤولين بدلا من أن يحاربوا النقاب والعفاف أن يحاربوا هذا الشر والفساد الذي أفسد المسلمين وأفسد شباب المسلمين. نمشي في الطرقات نرى واحدة امرأة شركة دعاية قذرة تعلن عن منتج للشعر، تأتي بواحدة تظهر كتفها، كل النسوة لهم أكتاف، لكن لماذا تظهر الكتف فتنة للناس وتملأ الشوارع بمثل هذا؟ أليس من الجدير بذوي الحياء من المسؤولين أن يصدروا قرارات بستر الناس ومنع هذه القاذورات من الشوارع؟ إنهم قلبوا المنكر معروفا والمعروف منكرا، أصبحوا يمنعون المحتجبة. يمنعون المحتشمة من دخول الجامعات والمدارس ويسمحون للصيع وللفاسقات بارتداء بتقلد أعلى المناصب وبدخول أحسن الأماكن. عياذا بالله من ذلك. أصبحت هناك شواطئ عياذا بالله يقال لها شواطئ العراة وشواطئ أتباع إبليس، شواطئ جند إبليس يمنعون التي ترتدي حتى ما يستر السوء من الدخول، إما أن تدخلي عريانة تماما أو لا تدخلي. سبحان الله، ضلال فوق ضلال وفقدان للحياء بعد فقدان. هل هذه المسرحيات والمسلسلات التي تبث في دول المسلمين، هل هذه المسلسلات تنم عن حياء فاعليها؟ كلا والله، بل ينشر للرذيلة. والمسؤولون في كل دولة سيحاسبهم ربهم. إن الله قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض، ماذا صنع؟ ما الذي يصنعه الممكنون في الأرض؟ أنت ممكن في الأرض، رئيس، وزير، ملك، أمير، مدير، صاحب مصنع، أي واحد ممكن في الأرض، ما مهمته؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. إن عائشة رضي الله عنها لما كانت في حديث الإفك المشهور، كانت نائمة واستيقظت على دبيب أرجل رجل قادم، فلما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي، غطت الوجه في الحال. ورب العالمين يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أهل الإسلام، انتبهوا لما يكاد لكم به، يراد منكم ما أراده إبليس، ما أراده إبليس إذ أقسم وألى على نفسه، أقسم يمينا لرب العالمين: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يريد إبليس أن ينزع عنا اللباس كما نزع اللباس عن أبوينا وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. إبليس يريد من النسوة أن يتعرينا، طبعا النظرة بريد الزنا. نجح إبليس مع أهل الشرك في هذا الباب، فكان يأتي أحدهم ويريد الطواف قبيل مبعث الرسول أو في أثناء الفترة المكية، كان إبليس يأتي أحدهم ويقول له: أنت تريد الطواف، المشركون كانوا يحجون، كيف تطوف في ثوب عصيت الله فيه؟ كيف يا أخي؟ انزع الثياب، انزع الثياب بحجة أنك عصيت الله في هذا الثوب. انظر إلى مدخل إبليس في هذا الباب، انظر إلى مدخل إبليس في هذا الباب. كيف تطوف بالبيت في ثوب عصيت الله فيه؟ طب ما الحل؟ انزع اللباس، طوف عريانا، أو اذهب إلى أحد الأحمسين القرشيين يعيرك تطوافا. فكانت المرأة التي بصيص من الحياء ولا حياء مشركة تذهب إلى رجل قرشي أو امرأة قرشية تقول: من يعيرني تطوافا؟ قطعة تضع على الفرج، إن وجدت سترت نفسها بالقطعة على الفرج، وإلا طافت عريانة تماما. وتقول في أشعارها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، لا أحل لأحد أن ينظر إليه. كيف تتعرين؟ وقال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمرنا الله بأخذ الستر، بأخذ الزينة عند المسجد. أهل الإسلام انتبهوا، إبليس يريد منكم أن تتعروا. الآن المنقبة ممنوعة، غدا التي تغطي الشعر ممنوعة إلا بإذن من أبيها، بعد غد سيطالبونكم بما طالب به الكفر الفرنسيون، عدم دخول العباءة أي مدرسة، ويسيرون على خطى إبليس وخطى الكفار. صدق الرسول إذ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر أو وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. وفي رواية فارس والروم. قال ومن القوم إلا أولئك. فأصبحنا الآن نقلد الكفرة، نقلد الكفرة، ونسأل الله أن يسلم بلاد المسلمين من الكفار الذين يريدون أن يأخذون على خطى إبليس إلى جهنم والعياذ بالله. هذا الذي يريده إبليس، يأخذ الناس إلى طريقه، إلى طريق الجحيم والعياذ بالله. وكان من أقبح ذلك وأنكاه، أنكاه للقلب المولع للرشد، أن يخرجوا الآن في دول أمريكا الكافرة ورؤساء الكفر هنالك يطالبون بالمثلية، والذي لا يقر بفعل قوم لوط، والله يا إخوة أسوأ من فعل قوم لوط مئات المرات. قوم لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين، لكن هؤلاء يريدون زواجا رسميا، زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ومن ثم الإرث يرثها وترثه، وتدريس البنات مع البنين في المدارس، فعل القبائح عمليا كدولة ساقطة كالبرازيل وغيرها، يعلمون الأولاد في المدارس دراسة عملية كيف يجامع الولد البنت في الصغر، وهن في الصغر. أتريدون أن تنتقل هذه القاذورات إلى بلادكم يا أهل الإسلام؟ يا أهل الإسلام كونوا غيورين، ما يكفي أن تشجبوا، يلزمكم أن تجاهدوا في الله حق جهاده لمنع هذا الباطل من بلادكم، يلزمكم يا أهل الإسلام أن تجاهدوا لمنع هذا الباطل من بلادكم، وتدعو على الذين ينشرون الفاحشة أن ينتقم الله منهم، أن ينتقم الله منهم، سواء كانوا مسؤولين أو كانوا إعلاميين أو أصحاب شركة دعاية أو ممثلين من الفجرة التي تخرج إحداهن كاشفة عن شعرها وكاشفة عن نحرها وكاشفة عن جزء من ثديها وكاشفة عن ساقيها وعن فخذها، فضلا عن القذرات التي تحدث فيما أسموها مدن الساحل الشمالي في مصر من القذرات التي تحدث هنالك. وإذا كنت مستترا أصبحت أنت متخلفا، الحمد لله أننا متخلفون عن نهي إبليس، متخلفون عن طرق إبليس، نسأل الله أن لا يلحقنا به ولا بأتباعه. لكن عند القوم يظنون أن الترقي والتقدم في التعري والفجور، لا والله أبدا. أيها الإخوة عليكم بالحياء، خلق رسولكم الكريم، وربنا حيي كريم، ربنا حيي كريم سبحانه وتعالى، وربنا يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الكريم يستحيى منه، الكريم يستحيى منه سبحانه وتعالى، الذي خلقك فسواك فعدلك، فسيروا على نهج النهج الذي رسمه لكم ربكم سبحانه وتعالى، ونهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استحيوا من الله حق الحياء في سركم وفي جهركم، في علانيتكم وفي سركم، استحيوا من الله حق الحياء. كل مسؤول سيسأل، افصلوا بين البنين والبنات، لكن تعجب ان المدرس يدخل البنين والبنات فصولا دروس خصوصية، والبنات اصبح لا حياء عندهم الا من رحم الله. البنت تقف في نصف الطريق تضحك وتهزر مع الشاب، ساقطة من الساقطات، ابوها ينصحها، المسلم المر عليها تقل يا بنتي، يا بنتي قفي في جنب، ليس للنساء وسط الطريق، استحي يا بنتي، لا تسافح الرجال. إن ربنا ذكر المرأتين اللتين اضطرتا للخروج للعمل في زمن نبي الله موسى عليه السلام، لما أتى موسى بلاد مدين قال تعالى وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ بكل أدب، الخطاب مع النساء له أدب وخلق، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نحب الاختلاط بالرجال، إن سألتنا لماذا خرجتما إذن؟ وأبونا شيخ كبير، أبونا رجل كبير لا يستطيع أن يسعى علينا ولا أن يرعى الغنم، فاضطررنا للخروج لهذه العلة. أبونا شيخ كبير هذا الذي دفعنا الخروج. قال الله تعالى في كتابه الكريم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير الآية أو غيره من الصحابة، جاءت والله ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، المرأة السلفع الخراجة الولاجة كثيرة الدخول كثيرة الخروج، راحة جاية راحة جاية، تسمى سلفعة، سلفعة من النساء، هي لا تشعر أنها سلفعة لكنها سلفعة من النساء، خراجة ولاجة. أما المرأة الوقورة في بيتها كما أمرها ربها، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. أيها الإخوة والأخوات، إن رسولكم وكما سلف كان حييا، من حيائه عليه السلام جاءت امرأة تسأله سؤالا، كيف أغتسل من المحيض يا رسول الله؟ قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، يعني الفرصة قطعة قطن أو قماش تطهري بها. فالمرأة قالت واستطردت في الحديث شأن ما، كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. ما استرسل معها وقالت مري على الفخذ وتعملي وتعملي، قالت عائشة فاجتبستها فأخذتها بعيدا عن رسول الله وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. فلا تسترسل وأنت شيخ وقور مع المرأة وتستمع منها وتوصف القاذورات وتستمع منها القاذورات، أوجز في الحديث مع النساء، أوجز للنساء طريقة في التخاطب تختلف على طريق عن طريقة الرجال، يعني في الإيجاز والاختصار لا في الميوعة والتخنث. فإن شخصا ما قد يتكلم مع الرجال، ونحن نشاهد أحيانا بعض الناس كده يتكلم طيب مع كلام رجال وبعدها يرد على الهاتف بأسلوب مخنث، تعرف على طول أنه يكلم امرأة، على طول في الحال تعرف أنه بدأ يكلم، فيتأنس ويتخنث عياذا بالله من التأنس ومن التخنث، عياذا بالله من ذلك. الشاهد طريقة خطاب المرأة تختلف في، ليس في التخنث إنما في الاختصار والاقتضاب. امرأة العزيز اتهمت يوسف عليه السلام باتهامات، قالت امرأة العزيز لما اكتشفت واكتشف صنيعها، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بكل أدب قال جملة ما فصل، الشر لا يفصل فيه، الشر لا يفصل في الشر، يوجز في الحديث فيه. ما قال هي تهيأت لي ودعتني وحكى التفاصيل، كلمة مختصرة يدفع نفسي بها التهمة، هي راودتني عن نفسي. لا يسترسل مع النساء ككلمة موسى ما خطبكما، كلمة مختصرة موجزة. المهم أن الرسول عليه السلام كان حييا حتى في الكلام، في الكلام مع النساء على قدر الحاجة. لا تسترسل مع النساء والأجنبيات، ولا يصعد خطيب على المنبر يقول كيف تمت الجريمة وخلعت ملابسها وجاءت كل الكلام ده قذر، ابعد عنه، لا انتفاع فيه. كن وقورا في كلماتك. إن أصحاب رسول الله، وانظروا إلى هذا الأدب، لم يتخرج علي بن أبي طالب من جامعة، ولا أخذ لا ماجستير ولا دكتوراه ولا كلام من طالع هذه الأيام، ما أخذ أي شهادة من هذه الشهادات، ولكن انظر إلى الأدب الذي استنبطه العلماء من قصة علي بن أبي طالب. قال علي كنت رجلا مزاء، المزاء كثير المذي عند التفكير في النساء، وفي كنت رجلا مزاء، فأردت أن أسأل رسول الله عن حكم المذي، قال فاستحييت لمكان ابنته مني، لأن زوجي بنت الرسول، فأمرت المقداد فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ. قال الشراح يكره ذكر ما يتعلق بالنساء من جماع ومقدمات للجماع، يكره ذكر ما يتعلق بالنساء أمام محارم المرأة، فإن ذلك يجرح مشاعر محارمها. يكره أن تذكر الجماع وما يتعلق بالجماع وشؤون النساء أمام محارم المرأة، فإن هذا يخدش الحياة. من الذي علم عليا هذا؟ سبحان الله، فطرة سليمة مع إيمان بالله ورسوله تجعله ينطق بالحكمة، ينطق لا يسترسل في الحديث عن النساء ولا عن إتيان ما يتعلق بالنساء أمام محرم المرأة. إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يضرب به المثل في الحياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك كان الرسول جالسا ذات يوم حاسرا عن فخذه، استأذن أبو بكر والرسول على حاله، استأذن عمر والرسول على حاله، فلما استأذن عثمان اهتش الرسول وغطى بسرعة كل نفس. فسألته عائشة: يا رسول الله، أبو بكر استأذن وأنت على حالك، وعمر استأذن، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة؟ إن عثمان رجل حي، وإني خشيت ألا يفصح عن حاجته من حيائه، ألا يفصح عن حاجته من حيائه. فالرسول غطى رجليه وغطى فخذيه أمام من؟ عثمان بن عفان الحي الكريم ذي النورين، الذي زوجه الرسول بنتا بعد البنت الأخرى لما ماتت عليه رضوان من الله. فالحياء يا إخوة مطلب، الحياء مطلب، فكونوا على حياء. وانتبهوا، الشيطان يريد أن ينزع عنكم هذه الفضيلة. ولكن في الختام، الحياء لا ينبغي أن يصدك عن أن تتعلم دينك، فإن علماءنا قالوا: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، مستحي ولا مستكبر. فأحيانا واحد متكبر يتكبر عن السؤال فيبقى جاهلا، يبقى جاهلا، وآخر يستحي فيسكت عن السؤال فيبقى أيضا جاهلا. ولذلك أم سليم جاءت إلى رسول الله، قدمت اعتذارا بين يدي الحديث، قدمت اعتذارا بين يدي سؤالها بأدب، قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فغطت أم سلمة وجهها وقالت: تربت يمينك يا أم سليم، وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي: بل أنت تربت يداك يا أم سلمة، فبما يشبهها ولدها؟ قال النبي معلما: نعم، إذا رأت الماء، يعني إذا المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، لكن ممكن تستيقظ لا ترى أثر للمني في الثياب لا تغتسل، لكن رأت أثر للمني اغتسلت. والشاب كذلك، الشاب قد يرى في منامه أنه يأتي امرأة أو يأتي، يصبح لا يجد في الثياب بللا، لا يجد بللا، لا يلزمه غسل، لكن وجد الماء حتى لو لم يرى شيئا في الرؤية لازمه الغسل. فكانت كلمات رسول الله الموجزة: إذا رأت الماء يعني لازمها الغسل، وإذا لم ترى الماء لا يلزمها غسل. كانت تعليم. فلا ينبغي أن يصدنك العلم عن الحياء عن تعلم دينك بالأدب، بالأدب. ومن ثم جاء صحابي يسأل عائشة رضي الله عنها، يقول لها: يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك. قالت: ما كنت سائلا عنه أمك، إنما أنا أمك. فقال لها: الرجل يأتي أهله ثم يكسل، يعني لا يخرج المني أثناء الجماع، يكسل ويقوم بدون إخراج المني. قالت: كنت أفعل ذلك أنا ورسول الله ثم نغتسل، أو كما قالت. فحصل مسألة فقهية إذا جمع الرجل زوجته ولم ينزل، ولم تنزل هي، الذي لم ينزل ليس الذي لم ينزل أو ينزل، مدام حصل الجماع إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والله أعلم. فلا ينبغي أن يصدنك الحياء عن تعلم دينك، وبلا تهتك وبلا تكشف اسأل عن دينك بالأدب، وانتقي أجمل الأساليب تسأل بها، أساليب لا تخدش الحياء ولا تجرح، أساليب لا تخدش الحياء ولا تجرح. ليس معنى أن الحياء لا ينبغي أن يصدنا عن العلم أننا نتهتك، إنما نبحث عن جميل الكلمات ونغلفه بغلاف طيب كي نصل إلى الذي يرضي ربنا عنا دون ما هتك للأستار. أيها الإخوة، الحياء لا يأتي إلا بخير على الإجمال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يرزقكم هذا الخلق الكريم. مكارم الأخلاق تنال بماذا؟ والتي منها الحياء، أولا بسؤال الله إياها: يا رب ارزقنا الحياء. نسأل الله الأخلاق الكريمة، وأيضا بالنظر في كتاب الله سبحانه، والنظر إلى أخلاق الأنبياء الكرام، والتدرب عليها يوما بعد يوم. تتدرب على الأخلاق الكريمة يوما بعد يوم. العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر، هكذا نتدرب على الأخلاق الحميدة يوما بعد يوم. أيتها الفتاة انتبهي لحيائك، يفترض أن المرأة أشد حياء من الرجل، يفترض أن المرأة أشد حياء من الرجل، فتدربي على الحياء، لا تسافح الرجال، لا تأخذ الرجال على جانب وتتأبطي شابا فاسقا، لا تركز النظر للشباب ولا يركزون النظر لك، كوني في فئة البنات بعيدة عن النساء، اصطري نفسك عن أعين الرجال، ساعدي الرجال على قوله تعالى قل من يغض من أبصارهم، قل من يغض من أبصارهم، هذا والموفق من وفقه الله. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك وفيكم، وفيكم الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك.